لي من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، مرحبا بحضراتكم وأهلا في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومرحبا بحضراتكم وأهلا مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق شهد الكلام. وتعالوا بنا في هذه اللحظات الطيبات المباركات أحباب الكرام لنبين حقيقة الله أسأل أن يمن علينا فيها بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم. أحباب الكرام، عندما نطلع في دنيانا، كم في الدنيا من قلب حزين، وكم في الدنيا من عين دامعة، وكم في الدنيا من مظلوم مهضوم يبيت ودمعه يسيل على وجهه، وربما سال على ثيابه، والحزن الذي في قلبه لا يعلمه إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن لمن يشكو كل هؤلاء حالهم؟ إنما يشكون إلى الله تعالى، فإلى الله تعالى المشتكى أحبابي الكرام الفضلاء. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء، قال عنه النبي المصطفى: الدعاء هو العبادة. نعم، الله تبارك وتعالى يحبنا أن نشكو حالنا لله تبارك وتعالى. المريض عندما تغلق في وجهه الأبواب ولا يجد دواء ولا شفاء، يضرع إلى الله تعالى رب الأرض والسماء، وينادي على الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه: عجز الطبيب يا ربي فداوني، أنت الشافي، أنت الكافي. فكذلك الفقير الذي ضاقت به السبل وأغلقت في وجهه الأبواب، لا يسأل الرزق إلا من رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علاه. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. الصحابي الذي ذهب إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول ابن القيم: العبد يبتليه ربنا تبارك وتعالى من أجل أن يسمع دعاءه، ومن أجل أن يسمع شكواه. فربما ابتلى ربنا تبارك وتعالى العبد منا بشيء من البلاءات من أجل أن يضرع إلى الله عز وجل. فالضراعة هي حقيقة العبودية، الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأننا نستشعر فقرنا وغنى الله تبارك وتعالى، نستشعر ذلنا، ونستشعر قدرة الله تبارك وتعالى وعزته، وكل ما فينا من صفات نقص هي بالنسبة لله تعالى صفات كمال. نعم، فالعبد عندما يقف بين يدي الله، الله تعالى قال عن العباد جميعا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والنبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول: فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا يا الله؟ لماذا أخذتهم بالبأساء والضراء؟ قال: لعلهم يتضرعون. فالله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يتضرع، ويحب من عبده أن يتذلل، ويسأله من فضله. نعم، وكلما ضاقت بالإنسان السبل أحباب الكرام الفضلاء، واشتدت عليه الكروب في هذه الأحوال، الله تبارك وتعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الشيخ عبد الباقي الفزاز كان كنيته أبو بكر، وكان من العلماء، وكان يحمل كتاب الله عز وجل، وكان يكاري على بغلة له. فكان العلماء عندهم عزة، كان عندهم عزة، كانوا لا يكونون عالة على الناس. فعنده بغلة وكان الناس يركبون عليها مقابل أجرة، وحتى لا يشعر بالعناء في الذهاب والإياب كان يرتل القرآن في الذهاب والإياب. أحباب الكرام الفضلاء، ولكن أتاه رجل يقول: أريد أن أذهب إلى مكان كذا، ولكن لا أريد أن أذهب من المكان المعهود الذي تعرفه أنت، ولكن أريدك أن تدور بي حتى أستمتع بصنعة الصانع جل وعلا. لا أريد أن أذهب إلى هذا المكان من الطريق المباشر الذي تعرفه، ولكن أريد أن أطلع على طبيعة خلقها الله عز وجل لأزداد إيمانا على إيمان. طبعا المؤمن غير كريم مشى في الطريق الذي أراده هذا الرجل، ولكنه ظل يرتل من كتاب ربه إلى أن وجد واد سحيق فيه أناسا كثيرين عرايا مجردين من ثيابهم مذبوحين مقتولين. فشعر هنا بالخطر، فالتفت إلى الرجل فوجده يخرج سكينا من طيات ملابسه، فقال: ماذا تريد؟ إذا كنت تريد البغلة هذه هي البغلة، إذا كنت تريد ثيابي سأخلع لك ثيابي، إذا كنت تريد ما معي من المال خذ ما معي من المال، ولكن دعني أعود إلى عيالي. قال: كل الذين أمامك قالوا نفس ما قلت الآن، ولكنني أحب أن أرى الدماء تجري على الأرض. قال: إذن دعني أودع الحياة بركعتين. قال: لا تطل. فدخل هو يحمل كتاب الله كاملا ويحفظ كامل كتاب الله، ولكنه لما كبر ودخل في الصلاة لم يتذكر من القرآن شيئا إلا قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. والرجل يستعجله ويقول: لا تطل. فانتهى من الركعتين وأراد أن يقدم عنقه لهذا المجرم، فوجد عنق المجرم تجري على الأرض وبجواره فارس يلبس الثياب البيض. قال: من أنت يا من أغاثني الله تعالى بك؟ قال: أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فكلما ضاقت بالإنسان السبل وضرع إلى الله عز وجل وأغلقت الأبواب ولم يجد إلا باب رب الأرباب، فليضرع إلى الله عز وجل. ولكن النبي المصطفى قال: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. بمعنى أن الإنسان إذا دعا ربه يدعو ربه بيقين جازم لا يخامره أدنى ذرة من ذرات الشك أن الله تعالى سيستجيب، بمعنى أن يكون الظن في الله تعالى عاليا قويا. والله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فعندما يظن الإنسان بالله أنه سيستجيب دعاءه ويكون على يقين بذلك، الله تبارك وتعالى لا يخيب رجاء من رجاه أبدا. أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن الله تعالى من خلال هذه الآية قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، ترى الرجل منا عنده الآلام والهموم والغموم والفقر والضوائق، ومع ذلك يدير ظهره لله عز وجل. عندما نلقي حمولنا على باب الله تبارك وتعالى، فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل إن الله تعالى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يمر أحدكم على شفير اليم فيغمس إبرة ثم ينزعها، ذلك بأنني جواد ماجد، ذلك بأنني جواد ماجد، عطائي كلام، إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. فإذا وقف الخلق جميعا وكل منا له أمان، الله تعالى يقول في هذا الحديث القدسي: فإذا لبيت لعبدي ما بلغت أمنيته، لم يقل ما دعا، إنما قال ما بلغت أمنيته. أمانينا لا ساحل لها، بحر لا ساحل له. لو كل منا بسط أمانيه أمام باب الله، والله تعالى لبى لكل واحد منا أمنيته، ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا. إن الله تعالى ذكر عبدا من عباده خزينة واحدة من خزائن قارون، يا أحبابي كانت العصبة القوية من الرجال تعجز عن حمل مفتاح واحد من جلد وليس من حديد، ماذا في هذه الخزائن من ذهب وفضة وأموال؟ وهذا واحد من خلق الله عز وجل. طيب ماذا في خزائن المليك المقتدر؟ والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال ولله خزائن السماوات والأرض. كم في هذه الخزائن من كنوز؟ الله تعالى لا يعجزه شيء. إذا وقفنا جميعا أمام باب الله تبارك وتعالى فالله جل جلاله يلبي نداءنا ويعطينا ما تمنيناه، لا والله، بل سيعطينا ربنا تبارك وتعالى فوق ما تمنيناه. إن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما ابتليت بحادثة الإفك ودخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دارها وجدها تبكي، ووجد أبا بكر يبكي، ووجد أمها تبكي، ووجد جارة لها تبكي، فدخل وقال لها يا عائشة إذا كنت ألممت بذنب فاستغفر الله إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قالت رد عليه يا أبي، رد عليه يا أمه، قال لا نجد ما نرد به على رسول الله. قالت إن لم تجد ما تردان به على رسول الله فلا أجد لكم جميعا إلا قول يعقوب لإخوة يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان، رفعت شكواها لله عز وجل، والله المستعان على ما تصفون، وحولت وجهها إلى الجدار تبكي. سبحان ربي العظيم، تقول أنا في نفسي أحقر وأزل من أن أتوقع أن ينزل ربي في أنا قرآن، أنا أحقر في عين نفسي وأزل من أن أتوقع أن ينزل ربنا في قرآن، ولكن غاية ما كنت أتمناه أن يري ربنا النبي رؤية يبرئني الله من خلالها، ولكن ظلت ترجو الله وتحسن ظنها بالله إلى أن نزل الوحي على رسول الله بثقله، والنبي المصطفى كان يتفصد عرقا، فلما سري عنه ابتسم في وجه عائشة قال لها إن ربك الذي أحسنت الظن به أنزل براءتك من فوق السبع الطباق، إن ربك الذي أحسنت الظن به أنزل براءتك من فوق السبع الطباق. قال أبوها قومي فاحمدي رسول الله، وأمها قالت قومي فاحمدي رسول الله، قالت لا والله لا أحمد رسول الله، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق السبع الطباق. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فالإنسان عندما يحسن رجاءه في الله ويرفع شكواه لله جلت قدرته، الله تعالى لا يعطيه ما تمناه، ولكن الله تعالى يعطيه فوق ما تمناه. بل إن الحبيب المصطفى بيّن أحباب الكرام أن الأمة برمتها ترزق وتنصر بدعاء الضعفاء العجزة. نعم روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما وزع الغنائم على أصحابه أخذ سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد أخذ نصيبه وقال يا رسول الله تعطينا أنا نصيبا من الغنائم كما تعطي الجند الضعيف، يا رسول الله تعطيني أنا كما تعطي الجندي الضعيف، أنا كنت في المقدمة، أنا كنت رأس حرب. فقال يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أي نعم أنت فيك قوة وأنت كنت في المقدمة وأنت كنت رأس حرب، ولكن أريدك أن تفهم أن النصر والرزق يتنزل بدعاء هذا الجندي الضعيف، لأن الجندي الضعيف قوته ليست في بدنه وليست في ماله، إنما قوته في قلبه، عندما يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى ويرفع كف الضراعة لله ويقول اللهم انصر الأمة، اللهم ارزق الأمة، فالأمة برمتها تنصر وترزق بدعاء هؤلاء الضعفاء. نعم، أنني تأملت العالم الكبير حاتم الأصم، يا أحبابي لم يرزق بذرية ذكور إنما كانت ذريته إناث. حاتم الأصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس بين بناته ولسان حاله يقول لولا بنيات لي كزغب القطا يرددن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب في الأرض ذات الطول والعرض، أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض، أريد أن أحج ولكن أخاف عليكن. فقال له بناته أين تذهب أنت الذي تسعى لإطعامنا وتسعى على أرزاقنا؟ فقالت ابنته الصغرى وكانت في قمة اليقين بالله، قالت يا أبتاه ما علمناك إلا أكالا والرزاق حي لا يموت، فإذا ذهب الأكال فالرزاق الذي شق هذه الأفواه لن يضيعنا، اذهب على بركة الله، والله تعالى الذي تكفل بأرزاقنا سيصب علينا من عطاءاته صبا. وسبحان ربي العظيم، اقتنع بكلام هذه الطفلة وانصرف. ولكن تمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها وينفد الخبز من الدار، فلما نفد الخبز من الدار إذا بالبنات الكبيرات هممن لضرب البنت الصغرى، أنت السبب، أنت التي أشرت عليه بالسفر. فسلت كفها من أكفهن ورفعت كف الضراعة لله وقالت لله لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. فاستجاب المليك المقتدر، وفي اللحظة التي رفعت شكواها لله يمر ملك البلاد على دار حاتم ويعطش، فإذا بالجندي يطرق باب حاتم الأصم، فتخرج تلكم الفتاة الصغيرة فيقول لها الجندي إن ملك البلاد عطشان نريد كأسا من الماء، فدخلت وانتقت أنظف الكؤوس ووضعت فيها الماء العذب الفرات السلسبيل ثم قدمته للملك وقالت اشرب يا سيدي هنيئا مريئا. فلما ارتوى قال أين حاتم حتى نشكره؟ قال ذهب لحج بيت الله الحرام. الجندي قال له ذهب لحج بيت الله الحرام. قال إذا حق في أعناقنا أن نسعد بناته في غيبته. وكان معه صرة مليئة بالذهب رماها في دار حاتم وقال لكل الجنود من كان يحبني فليصنع كما صنعت، فإذا بالجنود كل من كان معه ذهب ألقاه في دار حاتم فامتلأ الدار بالذهب، فإذا بالبنات يسعدن بهذا الثراء، ولكن الفتاة الصغيرة الموقنة في الله جل وعلا ظلت تبكي. قلنا لها لماذا تبكي وقد وسع الله تعالى علينا؟ قالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر إلينا الرزاق ذو القوة المتين؟ أحباب الكرام الفضلاء، فمطلوب منا أن نلقي حمولنا على باب الله عز وجل ولنتذكر قول النبي المصطفى وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ربما كانت أرزاقنا بسبب الأطفال الذين معنا الذين لا حول لهم ولا قوة، وربما كان رزق واحد منا بسبب طفل مريض في بيته أو أصابه شيء من التخلف أو من العجز. تذكروا دائما هذا المعنى وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ارفعوا أكف الضراعة لله وابتهلوا إلى الله وسلوا أبناءكم أن يرفعوا كف الضراعة لله، فسيقشع ربنا تبارك وتعالى عنا كل بلاء وكل فقر وكل مرض بدعائنا ودعاء أبنائنا عندما نوقن في الله جل جلاله. ولكن أحبتي الكرام، الموضوع لم ترتوي الغلة منه، فإن شاء الله في لقائنا المقبل نستكمل هذا الموضوع القيم إلى الله المشتكى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين ويكشف الهم عن المحمومين، ويجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.